ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فهذه الدورة العلمية الحادية بعد المئة السابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 17 من شهر صفر لعام 46 و400 ألف، وهي المجموعة الثانية من فوائد من تفسير أضواء البيان، رسالة 1000 فائدة من تفسير أضواء البيان المجموعة الثانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله
من أول إيه؟ احنا قرأنا الآية 34،
نعم،
تمام،
37،
تمام، 37.
قال عن عروة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: إني لأظن أن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فقالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما.
الله أكبر. هذا حديث رواه مسلم، حديث صحيح. يقول عروة رضي الله عنه، عروة ابن الزبير، يقول عائشة، وكانت مرجعا له، وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة فقيهة مرجعا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة لن تختلف الأمة في أنها أعلم الأمة، إنما خلاف الأمة في الفضل، هل عائشة رضي الله عنها أفضل أم خديجة رضي الله عنها أم فاطمة رضي الله عنها، فالخلاف يعود إلى الفضل، أما إلى العلم فلم تختلف الأمة أن أعلم الأمة عائشة رضي الله عنها، وأنها أروى الأمة بلا نزاع، فإن مسندها يفوق 1000 حديث رضي الله عنها، فلم يرو أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما روت عائشة. أظن أن مسند من بعدها أظن لأم سلمة رضي الله عنها وقد تجاوز 300 بقليل، أما عائشة رضي الله عنها فقد تجاوز مسندها 2000 حديث، ولهذا فهي داخلة في المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بجوار الرواية الدراية، فكانت رضي الله عنها تناقش وتراجع، وكانت تراجع الصحابة رضي الله عنه، وكان لها قولها الذي تسأل عنه، واجتهادها الذي يرجع سادة الصحابة رضوان الله عليها، وكانت عالمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير منها، حتى كان الواحد يأتي يسألها عن الأشياء التي يريد أن يعرف فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، كما جاء عند مسلم لما جاءها من سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابته. فكانت مرجع للصحابة، وكانت تراجع ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن لما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب، هكذا يقول ابن عمر، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه، ولم يعتمر في رجب قط، وكان لها آراؤها. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، كانت تقول: بئس ما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لها المشاركات حتى في خلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما، خرجت لتصلح بين الناس. فهي رضي الله عنها من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، كما قلنا لم تختلف الأمة أن أعلم الأمة عائشة رضي الله عنها، ما كان ولا يكون مثل عائشة رضي الله عنها في العلم والمكانة والفضل رضي الله عنها وأرضاها، مع محبة النبي لها. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. لكن الخلاف يقع في الأفضلية، هل عائشة أفضل أم خديجة رضي الله عنها، وهل عائشة أفضل أم فاطمة؟ ولشيخ الإسلام رحمة الله عليه اختيار لطيف، وهو أنه لم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ما انتفع بخديجة، ولم تنتفع الأمة بامرأة من زوجات النبي ما انتفعت الأمة بعائشة. يعني ما انتفع النبي بامرأة من زوجاته ما انتفع بخديجة، ولهذا بقي النبي معها قرابة 30 سنة لم يضف إليها امرأة أخرى. النبي مع خديجة لم يعدد صلى الله عليه وسلم حتى ماتت خديجة رضي الله عنها، فتزوج سودة بنت زمعة، هذا قبل الهجرة، وعقد على عائشة ثم بنى بها في المدينة بعد ذلك. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة امرأة أخرى، فما انتفع النبي بامرأة من أزواجه ما انتفع بخديجة. ولهذا كان يذكرها دائما، تقول عائشة رضي الله عنها: ما غيرت من امرأة غيرت من خديجة، وما رأيته أغير امرأة كانت تغار منها عائشة خديجة. وهذا لا يخالف الحديث الصحيح أنها كانت تقول رضي الله عنها: وما كانت امرأة تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت زينب بنت جحش. لكن هذا في ماذا؟ في بعد موت خديجة رضي الله عنها، هذا في زمان عائشة مع أزواج النبي، فقد كانت زينب بنت جحش هي المرأة التي تسامي عائشة رضي الله عنها. وكما جاء أيضا في الصحيح أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب بنت جحش رضي الله عنها. ولكن لما استشارها النبي يوم حادثة الإفك استشار زينب، عائشة نفسها تقول، ولكن لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها إلا خيرا، عصنها الورع. الشاهد أن عائشة العالمة أعلم الأمة بالاتفاق، مما يدل على فقه عائشة وعلمها هذه الواقعة. فعروة بن الزبير، وهو ابن أسماء، يعني تكون عائشة خالته، عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى سأل عائشة رضي الله عنها هذا السؤال: إني لا أظن رجلا لو لم يطوف بين الصفا والمروة ما ضر، يعني لو ترك الطواف بين الصفا والمروة في حج العمرة ما يضر هذا. قالت: ليه ما الذي حملك أن تقول هذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. يبقى رفع الجناح فقط، ما في جناح أنه يطوف، لو ترك هذا ما في إشكالية. فماذا قالت عائشة؟ انتبه، قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين صفا والمروة، أي أن الحج لا يصح بدون السعي بين صفا والمروة والعمرة، ولهذا من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة. الحج 4 أركان: الركن الأول نية الدخول في النسك، لأنه ما ينعقد الإحرام إلا بهذا، أما الإحرام من الميقات هذا واجب، والتلبية سنة. يعني عند الميقات 3 أمور كل أمر منها لها حكم يتعلق بالإحرام، أما نية الدخول في النسك هذا ركن، مثل نية الدخول في الصلاة هذا ركن، وأما الإحرام من الميقات هذا واجب. وأما قول لبيك اللهم عمر أو حجا هذا سنة، يكفي النية، يعني ولو أن رجل اعتمر أو حج ولم يتكلم بكلمة واحدة ما ترك ركنا ولا واجبا. جميع الأقوال في الحج والعمرة مسنون، ليس قول يكون ركنا ولا واجبا. فقالت ما أتم الله حج. فعندنا نية دخول في نسك، هذا في الحج، ده الركن الأول. الركن الثاني تواف الزيارة أو الإفاضة أو الحج. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. الركن الرابع الوقوف بعرفة، هذه أربعة أركان. في العمرة لابد أيضا من يدخل في النسك، لابد من الطواف والسعي، هذه أركان، والحق والتقصير وهذا واجب من واجبات العمرة. يبقى إذن ما أتم الله حج امرئ أو عمرة امرئ إلا بماذا يا إخوان؟ إلا بالطواف بين الصفا والمروة، ويطلق عليه الطواف، يقال سعي ويقال طواف، يقال سعى ويقال طواف. وبه استدل الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت قالت قال النبي افعلي ما فعل الحج غير ألا تطوفي. فالبعض يقول ممكن تسعى لأن النبي من عامل الطواف، نقول والسعي طواف، يبقى ولأنه مرتب كذلك على طواف، ما في سعي الإنسان يتطوع به، طواف تتطوع به بلا سعي نعم، ولهذا السعي إنما يكون في النسك، أما الطواف يكون في النسك وفي غير النسك. لهذا لما قال النبي غير ألا تطوف يدخل فيه أيضا السعي بين الصفا والمروة، لأنه مرتب على هذا ولأنه طواف. ثم قالت شوف دقة الفهم، انظر إلى دقة الفهم، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. انتبهوا الدقة، الآية فلا جناح عليه أن يطوف. تقول لو كان كما تقول يا عروة إن ما في جناح ألا يتطوف وأن يترك كذا، لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف. يبقى المرفوع في مرفوع الجناح هنا ماذا؟ عدم الطواف، عدم الطواف. يبقى لو ترك الطواف فلا جناح عليه، لكن الله قال فلا جناح عليه أي طوف بهما، لا حرج أن تطوف. وذلك لأنه كان عندهم يقع في نفس الشيء، حيث كان هنا أصنام على الصفا والمروة، فكأن شيء وقع في نفوسهم فرفع الله عز وجل هذا الجناح. لكن رفع الجناح لا يعني رفع الركنية. فلو كان الترك لا جناح فيه، انتبهوا، لو كان الترك لا جناح فيه لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف إيه؟ ألا يطوف، مش أي يطوف بهما. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق فهم عائشة رضي الله عنها. وأظن في رواية عند مسلم فيها أن عروة يعني ذكر أولا أو كان يعني حديث السن، ثم سأل عائشة هذا السؤال حدثته. ولهذا يقال بأن الحدثاء حدثاء الأسنان يرجعون إلى أكابر العلم وأخذون العلم، فلابد من تلقي العلم عن الأشياخ، لأنه قد تنظر إلى النص ويبدو لك من النص معنى أنت تقول هذا الظاهر بلا خلاف، تظن أنت هذا الظاهر بلا خلاف، لأن لا أنا ولا أنت بصراحة، لا أنا ولا أنت ولا من أعلم منا في عمق علم عروة ولا في عمق علم بعض الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه يقرأ النص حديث أسامة إنما الربا النسيئة، وحصر الربا في النسيئة، حصر الربا وقال إنما الربا نسيئة، ولم يبلغوا ما يتعلق بربا الفاضل. فممكن أن الإنسان يقرأ النص ويخفى عليه الدلالة الصحيحة في هذا، ممكن يقرأ النص ويخفى عليه الدلالة في ذلك. هذا عروة رضي الله عنه. ولهذا نقول المرجعية تكون إلى أهل العلم، المرجعية تكون إلى الأثبات. ولما يأخذ الإنسان ما يتعلق بفهم النصوص بس تحركوا زي ما انتوا عايزين، بس ولا كلمة، عايز تحرك تحرك، كلوا اشربوا قوموا قهوة اللي انتوا عاوزينه، مددوا رجليكم كلام لا. فيكون الانسان في حاجة ماسة، محتاجا الى ماذا؟ محتاجا الى العلماء. في جبت سياق مسلم، سياق مسلم نعم نعم.
شيخ عمر قال يا ابي قال قلت لعائشه ما ارى علي جناحا الا اطوف بالرجل
لا أنا عايز السياق اللي فيه كنت حديث. كان حديث السن من حدث كان حديث السن ثم إنه قال ذلك. هتجد الرواية عند مسلم فيها الإشارة إلى هذا الأمر. نعم فيه وأنا يومئذ حديث السن. تمام هذا هو الشيء. هل عند أبي داود؟ ليس عند مسلم؟ تأكد رواية. لكن على كون هي رواية صحيحة يقول أنا حينئذ حديث ماذا؟ حديث السن. فدل هذا على أن حديث السن غير من كان كبيرا مع العلم. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: ما هي الحكمة من السعي بين الصفا والمروة؟ فقال رحمه الله تعالى: هاجروا سعت بينهما السعي المذكور، وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة إلى ربها، لأن ثمرة كبدها وهو ولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيها ولا أنيس، وهي أيضا في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها جل وعلا، وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل، فإذا لم ترى شيئا جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحدا. فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها، وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه ولا يخيب دعاءه. وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح.
نعم نعم. طب احنا في هذه خلينا نخلص البداية دي وبعدين نعود إلى نعم. إذن إن الشنقيطي رحمة الله عليه لفت النظر هنا إلى فائدة: ما الحكمة من السعي بين الصفا والمروة؟ ما الحكمة؟ الحكمة من السعي بين الصفا والمروة الحكمة تذكر قصة هاجر أم إسماعيل رضي الله عنها وعلى إسماعيل الصلاة والسلام. هل نقول هاجر عليها السلام أو مريم عليها السلام؟ عليها السلام هي جملة دعائية ممكن الإنسان يقول لأي أحد فلان عليه السلام، لكن لو لم يكن شعار أقول مثلا مثل ما أقول رضي الله عنك وأقول فلان عليه السلام كدعاء طارئ لا إشكال في ذلك. أما أن تكون شعارا فعند العلماء الشعار هذا يختص بالأنبياء والرسل، إذا كان شعارا يختص بالأنبياء والرسل، والترضي يختص بالصحابة، ومن بعد الصحابة يكون الترحم، هذا شعار، هذا شعار. وعلى الإنسان أن يتبع هدي العلماء وأن يتبع طريقة العلماء، طريقة العلماء التزام هذه الطريقة. فنقول سمع وطاع، ليس باللازم أن يأتيني نص من القرآن أو نص من السنة، طالما جاءني نص عن عمل السلف، ولا ينبغي أن نغض الطرف عن عمل السلف أبدا، كانوا اعتز بها هذه، كانوا يرون، كانوا يقولون، فهذه نعتز بها. فصار عند السلف الصالح رحمه الله تعالى اختصاص الأنبياء بالصلاة والتسليم، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم، ما نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي قال اللهم صل على آل أبي أو، لكن طارئ ولا شعار؟ هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ، ووقع عند أداء الزكاة وكذا، أو يقع الصلاة على أحد من الأمة تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يبقى وقع بالتبعية، فهذا أيضا نقول هذا لا بأس به ولا حرج. إذن كشعار يكون الأنبياء. فاشتهر عند الناس ماذا؟ هاجر عليها السلام، مريم عليها السلام. فهل نقول هذا يصح أن يكون شعارا ونلتزمه؟ الجواب لا، لا يصح أن يكون هذا شعارا ونلتزم هذا الشعار، لكن نقول مريم رضي الله عنها أو مريم رحمها الله أو هاجر رضي الله عنها أو رحمها الله. فالله عز وجل قال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام، لأنه لا يعلم أن من النساء من كانت نبية، ليس يوجد من النساء أنبياء، إنما الأنبياء في الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب، فالحكمة من السعي بين الصفا والمروة هو تذكر قصة هاجر رضي الله عنها أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وما وجدته في هذا الوقت من شدة الحاجة والفاقة، وولدها يحتاج إلى الشراب، واحتاج إلى شراب وليس يوجد أحد، لا أنيس ولا ماء ولا شيء من هذا أبدا أبدا. وهي التي قالت لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان إبراهيم ليضيع ولد وتركتها كذا. قد يقول قائل: كيف يترك إبراهيم هاجر وإسماعيل في واد غير ذي زرع ولا أنيس ولا إلى آخره؟ نقول: هذا بأمر الله، والأنبياء لا يتحركون إلا بوحي. ولهذا هاجر رضي الله عنها حلت المسألة بكلمة واحدة: يا إبراهيم، لما لحقت به: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ كلمة واحدة يا إخواني، مش يا إبراهيم تتركنا هتضيعنا، هو ده الاستقامة، هو ده الدين؟ لا أبدا، حاشا حاشا هاجر، هو كلمة واحدة، كلمة واحدة: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فلن يضيعنا، اذهب فلن يضيعنا. يا أخواني، لو تركها في وسط قبيلة أما كانت تستأنس؟ تستأنس. طيب، قبيلة أحفظ لها أم ربها؟ إذن اذهب فلن يضيعنا، طالما أن هذا أمر من الله فالله يحفظنا إن شاء الله. وكان وصارت تتردد هاجر بين الصفا والمروة، تصعد الصفا تنظر هل من أحد، هل من ماء، هل من كذا، ثم تنزل تنزل تمشي، حتى إذا نزلت إلى بطن الوادي هرولت في منتصف السعي أو في ثلثيه، إذا كانت من جهة الصفا يبقى بعد ثلث كده أو ربع، فهو أقصر من الصفا إلى الوادي الأول وهو أبعد عن المروة، فتهرول ثم تمشي ثم تصعد فتنظر ثم تعود، فعلت ذلك 7 مرات. فكان هذا إحياء لهذا الحدث، إحياء لهذا الحدث لماذا؟ لنعرف قصته ولنعرف معناه، ألا هو التعلق بالله سبحانه وتعالى وشدة الافتقار إلى الله، وأن من افتقر إلى الله عز وجل ووضع حاجته عنده وأظهر إفلاسه له أخرج الله عز وجل، أو جعل الله عز وجل له مخرجه، وبدد الله سبحانه وتعالى ما كان به من اضطرار. وهذا الذي قاله هنا الشنقيطي رحمة الله عليه، فقال: هاجر صعد بينهما السعي المذكور وهي في أشد حاجة وأعظم فقه إلى ربها، لأن ثمرة كبيدها وهو ولد إسماعيل تنظر يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه ولا أنيس، وهي أيضا في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها، وهي من شدة الكرب تصعد عن هذا الجبل، فإذا لم ترى شيئا زرت إلى الثاني فصعد عليه ترعما، فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى خالقهم ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها، وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه وعن نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه ولا يخيب دعاءه، وهذه حكمة بليغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. يبقى الإنسان يتذكر وهو يسعى بين الصفا والمروة قصة هاجر، قصة الافتقار إلى الله، قصة الإفلاس إلى الله، قصة أن الله لا يضيع عباده، قصة التوقع على، قصة أن من وافق الأمر فلن يضيعه الله. وافق الأمر، وافق، لا تظن أن الرزق في مال الرشوة هذا الذي يأتيك وإذا لم تأخذ هذا المال المحرم سيضيع أبناؤك، لا والله، سيضيع أبناؤك بالمال المحرم، لن يضيع أبناؤك ما وافقت الأمر، لن يضيع أبناؤك ما وافقت الأمر، وافق الأمر. فنأخذ من هذا قاعدة عظيمة، وهي أن الإنسان في سائر أموره يا أخوان في سائر أموره ما عليه إلا شيء واحد فقط، ما هو؟ أن ينظر إلى أمر الله فيمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
حديث وأنا يومئذ حديث سن عند البخاري ذكر في موضعين.
نعم. قال
قال عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى.
نعم هذا عند البخاري لكن ليس عند مسلم رواية وأنا حديث. نعم هذا عند البخاري. نعم
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، نقل القرطبي عن قتادة وغيره غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها.
نعم انتبهتم يا إخواني، الله عز وجل قال إنما حرم عليكم المتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في البقر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، دل هذا على تحريم أكل الميت، هذا هو الأصل. طيب فإن اضطر إلى أكله اضطرار يعني إذا لم يأكل مات فإنه يأكل منه وهذا بقدر الحاج، وهذا معنى غير باغ ولا عاد. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ باغ تعود إلى ماذا وعاد تعود إلى ماذا؟ باغ تعود إلى الحاجة تقدر بقدرها فلا يأكل فوق الحاجة، ولا عاد فيما تعلق بالرخصة، فإن لم تكن رخصة فأكل هذا عاد، فإن وجد الرخصة فأكل زيادة فهذا باغ. يبقى عاد متعلقة بأصل الرخصة وباغ متعلقة بمجاوزة الحد المأذون فيه. إذن على الإنسان إذا اضطر أن يأكل ولكن لا يأكل فوق الحاجة، يبقى لا يجوز أن تتجاوز في الرخصة ولا في القدر المأكول، هذا معنى غير باغ ولا عاد. ها أحد يقول يبقى غير باغ ولا عاد تعود إلى يا أخوان؟ ها ها غير باغ ولا عاد باصل الرخص، الباغي المتجاوز، تذكروا كده الباغي اللي هو المتجاوز يعني، فيبقى هذا تجاوز في القدر. طيب والعادي متعلق برخص، هل له رخص ولا لا؟ فإذا أكل بدون رخصة يبقى هذا عاد. طيب وعنده رخصة لكن أكل بتجاوز يبقى هذا إيه؟ هذا باغي، هذا باغي. لكن هل يحمل معه الميتة؟ يعني هو أكل بالقدر الذي دفع به جوعا وهلكته، طيب هل لو يحمل معه لعله يحتاج إلى ذلك؟ لا بأس إذا كان يغلب على الظن أنه لا يجد فلا بأس أن يحمله، أن يحمل معه. طيب والعلماء بقى ذكروا تفريعات كثيرة في هذا، هل مثلا يقوم بطبخها وإعدادها الإعداد الذي يشتهي أو الأخيري، أو أنه يأخذ بالقدر الذي يسد جوعه فقط من غير توسع في هذا الباب، لأن هل هذا يدخل في البغي ولا لا؟ أيوة أخ هتقول أنت كنت عندك سؤال؟ يعني الظاهر غير مراد كيف يعني؟ كيف الظاهر غير مراد؟ في فرق بين ظاهر النص وبين ما يظهر لك من النص، خلي بالك في فرق بين ظاهر النص وبين الظاهر لك من النص. ظاهر النص ليكون إلا حق، ظاهر النص ليكون إلا صواب. طب الظاهر لك أنت من النص قد يكون خطأ، ليه؟ لأن اجتهادك. يبقى في فرق بين ظاهر النص وهذا ليكون إلا حق اللي هو الظاهر الحقيقي، وفي وبين الظاهر لي من النص، فالظاهر لي من النص قد يكون على خلاف ظاهر النص. وإن هنا ده معترك بين أهل السنة وبين أهل البدع في مسألة الظاهر من النص في نصوص الصفات، هم عندهم الظاهر من النص ماذا؟ أما الاستواء بمعنى الجلوس على العرش مع حاجة الله العرش مع تحيز الله في العرش مع كذا مع كذا، وهذا لا يليق بالله، ده اللي ظاهر له من النص. طب احنا عندنا بناخذ بظاهر النص، ظاهر النص ايه؟ ان الله يستوي استواء يليق بجلاله. اللي تذكروه هذا كيفيه، والكيفيه هذه لا يعلمها احد مع نفي المماثله، أنتم الآن تذكرون ما فيه المماثلة، أنتم الآن تذكرون ما فيه المماثلة، واضح يا إخواني؟ يبقى في فرق يا أحمد الآن بين إيه؟ بين ظاهر النص وبين الظاهر لي من النص، الظاهر له من النص. عروة ظهر له من النص إن ما في جناح لطارق إنه لو ترك الطواف لا إشكال، ليه؟ لأن فيها فلا جناح عليه أي الطواف بهم، هو فاهم فرجعني طب وما يعني أن يترك الطواف. قالت يا بني لو كان الأمر كذلك لقال الله لجعلني ألا يطوف بهم، يبقى رفع الجناح عمن لا يطوف، مش رفع الجناح عمن يطوف، يبقى عمن لا يطوف. ولهذا نقول الدلالة قد تخفى حتى على سادات الأمة والصحابة. ماذا فهم قدامى بن مضعون من النص؟ ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا أحسنوا، أن لا جناح على الظاهر له. انتبه الضبط ده مهم جدا، زي بالضبط كلمة عائشة، احنا كلمة الظاهر في النص ان احنا نفرق بين ظاهر النص والظاهر لما نص، تماما زي كلمة عائشة العروة، ان في فرق بين لا جناح عليه اي الطوفة وبين لا جناح عليه الا يتطوف، في فرق بين ظاهر النص، وهذا لا يكون لحقا. ظاهر النص المراد من الله عز وجل هذا لا يكون لحقا، الظاهر لي من النص قد يكون حقا وقد يكون باطلا. لهذا أنا أحاكمك للظاهر لك ولا أحاكمك للظاهر، لأن الظاهر لا يكون إلا حق، إلا إذا كان هذا الظاهر دل دليل على الخروج عن ظاهره إلى آخر. يعني ما تأتي أنت تقول مثلا ظاهر الصلاة دعاء، يبقى الدعاء في اللغة يعني الصلاة، يبقى كل نصوص الصلاة بنحملها مثلا على هذا، نقول لا، في صلاة شرعية، في عندي حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الحقيقة الشرعية هنا مرادة فأقدمها على اللغوية، ما لم تكن حقيقة شرعية فيطبق الحقيقة اللغوية. ولهذا احنا قلنا السلف على طريق الصحابة مشمعون على أن الرحمن على العرش استوى، استوى من على ورتب، مع ان ما عندناش ولا نص حرف عن الصحابة. طب كيف احنا قلنا اجماع ابقاء الصحابة النص على ظاهره اللغوي دليل على ان ظاهر لغو ماذا مراد، لكن اذا كان عندي حقيقة شرعية بنتقل اليه. فقدامى بن مضعون رضي الله عنه فهم ان النص انه لا جناح على الانسان ان يشرب الخمر اذا ما اتقى وآم. طب الصحابة ردوه وقالوا لو اتقى وآمن وعمل صحيح ما شرب، ما شرب. وهو يرى أنه لو اتقى، لو شرب وهو متقي فالجناح مرفوع عنه، وهم يرون أنه لو اتقى ما شرب. وإنما معنى الآية رفع الجناح عمن كان يشرب الخمر قبل التحريم، فقد أشكل إن قوما ماتوا في بطونهم الخمر فما حكم هؤلاء؟ فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن، لأن ما كان فيه ماذا؟ ما كان في نفس المسألة في الصلاة إلى بيت المقدس. طب الذين صلوا إلى بيت المقدس قال الله عز وجل ومن كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصحابي قد يظهر له من النص ما يظهر على خلاف. عدي بن حاتم الطائي كان يأكل ماذا في رمضان؟ يأكل حتى تبنى له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أي خيط أبيض وأي خيط أسود عند عدي بن حاتم الصحابي الجليل؟ هو حبل أبيض وحبل أسود. فإذا كان هذا يمكن أن تخفى الدلالة فيه على صحابي، على صحابي، فكيف بغير الصحابي؟ من هنا ليس أحد يكون قوله حجة في دين الله عز وجل إلا بإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحجة في الدليل الواحد. فالواحد قد يكون حجة لدليل لا لشخصه. ولهذا قول الصحابة يكون حجة، نعم قول الصحابة يكون حجة لكن بشروط. قول الصحابة حجة، قول الصحابة ليس بحجة، قول الصحابة حجة ما لم يعلم له مخالف، لكن لو علم له مخالف نظرنا فرجحنا بين أقوال الصحابة بماذا؟ بالدليل. يبقى في فرق الوقت بين أي أخوان؟ بين ظاهر النص ها؟ والظاهر اللي من النص. نعم نعم.
قوله تعالى وحين البأس، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، وهو قوله تعالى ولا يأتون البأس،
ولا يأتون البأس إلى قرن على القتال. هنا قول الشنقيطي أشار في موضع آخر إلى أن البأس القتال، هذا الشرط الذي جعله لمصنفه وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، هذا شرطه الأساسي أنه يفسر الآية بالآية. فما ذكر هنا مجملا في آية ذكر في آية أخرى مفصلا فنفسر هذه بذلك. مالك يوم الدين، طيب ما يوم الدين؟ انظر إلى القرآن يوم الدين، وما أدرك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما المراد هنا وحين البأس؟ فسر في موضع آخر ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني ماذا؟ يعني القتال، القتال. وأيضا قال الله عز وجل أولي بأس شديد، يعني قتال شديد. فإذا المراد بالبأس هنا القتال، فيكون خير ما يفسر به القرآن القرآن. ولهذا مصنفان جليلان عظيمان للشنقيطي ينبغي هضمهما في التفسير، ما يغني عنهما تفسير، بل أضف مصنفا ثالثا في باب واحد أضواء البيان، هذا في التفسير، دفع إيهام اضطراب الاضطراب عن أي الكتاب وكذا، هذا في بيان المشكل. الثالث المجاز. الثلاث مصنفات دول يدرسوا بورقة وقلم ومذكرة وحفظ ومراجعة، وإذا أشكل شيء وكذا في باب التفسير. هذا باب مهم جدا للشنقيطي، لأنه رحمه الله كان آية في التفسير بلا منازع، أعلم أعلم أهل العصر، أعلم من ابن باز، أعلم من ابن إبراهيم، أعلم من ابن عثيمين، أعلم في التفسير، هو مفسر العصر. ما مفسر العصر؟ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى. ابن إبراهيم رحمة الله عليه يقول هذا الرجل ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه، وكان آية في اللغة والشعر والأدب وغير ذلك. هذا آية في التفسير، آية في التفسير، وكانت أمنية أن يفسر القرآن في مسجد النبي، وفسر في مسجد النبي أنها مرة ثم عاد إلى المرة الثانية، ولكنه مات أثناء المرة الثانية، ومع ذلك لم نجد له تفسيرا مكتوبا كاملا. الأضواء آخر آية فسر فيها سورة المجادلة ألا إن حزب الله هم المفلحون، هذه آخر آية فسرها الشنقيطي رحمة الله عليه، وأتمها تلميذه الشيخ عطية سالم المصري السعودي بعد ذلك. الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى من طبقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء هؤلاء، أتم هذا التفسير. وأما محاضرات الصوتية فرغوها أيضا، اللي فرغ منها من أول القرآن يمكن سورة التوبة لو العذب النمير ده فرغ لهم من صوتيات. فمع أن فسر القرآن مرة ثم الثانية، وقيل فسر القرآن ثلاث مرات، لكن المتيقن منه أنه مات في المرة الثانية. فكان آية في التفسير رحمة الله عليه، كان آية في التفسير واللغة والأصول، كان بحر بحر. ولهذا تفسيره عميق دقيق راسخ علما سلفيا في اعتقاد، وبهذا يزدان التفسير. يعني مما شوف القرطبي، القرطبي في تفسيره جمع ما لم يجمعه أحد فيما يتعلق بالأحكام، هذا موسوعة عظيمة جدا جدا جدا. عكرها إيه؟ عكرها أشعريات في تماما بذكرنا بفتح البال، موسوعة علمية، لكن عكرها ماذا؟ ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، ولهذا يا إخواني يا إخواني دول قمم أن نصل إلى درجة هؤلاء، ومع ذلك شوف السقطة فقعت فين؟ من هنا أول مسألة يدرسها الأخ السن ويدرسها الأخ السن. درس في الأمة السنة ومت إن شئت. قال السلف كده لما جاء أحدهم إلى آخر وهو عند موت أحد الأئمة فوجد خائفا، قال ما أخاف؟ قال أخاف كذا كذا. قال ألست تشهد كذا ألست تشهد كذا، وذكر له الاعتقاد وهو يقول بلى بلى بلى، فضرب في صدره قال مت إن شئت مت إن شئت مت إن شئت. أول مسألة درسها، أول قبل حفظ القرآن احفظ الفاتحة لتصحح صلاتك. رقم اثنين بعد فتحة الكتاب لتصحح صلاتك شوف العقيد. لو مت ولم تحفظ القرآن كاملا، كثير من الصحابة مت ولم يحفظ القرآن كاملا، لكن أول مسألة السنة. شوف فتنة العصر فين؟ تخلف السنة. مشاهير أذكياء أصحاب خطب السنة. السنة هي إيه؟ نفس الوريقات دي، ده أصغر من الوريقات دي. هذا اعتقاد البخاري، هذا اعتقاد بالمدينة، بالتالي تحصله ورقتين. ومع ذلك سبحان الله قل من الناس من يكون على هذه الكلمات المختصرة. يبقى أول مسألة دروسها وتحبيرها السنة، أول مسألة. ولهذا ماذا قال زائدة لما جاء من يطلب من الحديث؟ قال هل أنت على السنة؟ فقال رجل حدثه. قال هل أنت على السنة؟ قال لا أعرف له بدعة. قال هل أنت على السنة؟ قال متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ بل بعضهم كان يسأل من يطلب من حديث يقول هل الزنا بقدر؟ الزنا بقدر الأول قبل ما يحدثه. يقول إيه نعم، يقول احلف احلف أنا الزنا بقدر. شوف تحفظ السلف الصالح يصل إلى ماذا يا أخوان؟ يبقى مسألة. ولهذا لا تأخذ هذه الأمور من بني زمانك اللي هم أصحاب تمييع ويعتبرون هذا منهج غلاة التجريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن هدي القرآن التي هي أقوم القصاص، فإن الإنسان إذا غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به خاف العاقبة فترك القتل، فحي ذلك الذي كان يريد
قتله. حي ذلك الذي كان يريد قتله. لما أنا رايح أقتل رجل فتذكرت أنني سأقتل سأرفع يدي، فيكون هذا الرجل حيا بهذا الفقه. بل لكم في القصص حياة. يبقى لو تذكر الإنسان أنه سيكون هناك قصاص ترك. نعم.
فحي ذلك الذي كان يريد قتله وحي هو.
فهو ما يقتل قصاصا وهو لم يقتل اعتداء، يخاف. فهنا يحيى رجلان القاتل والمقتول لو قتل، صح ولا؟ يبقى هذا معنى ولكم في قصص الحياة. واعلموا أنه وإن كانت الآية في القصاص إلا أنها في كل الحدود، ولكم في جميع الحدود حياة. لو ما زنى هذا الخوف من الرجل يمنع، يبقى لكم في هذا حياة. فمنعك الحد من أن تزني زنا تقتل بسببه. ولهذا لو اجتمع العالم على إسعاد البشرية، ولو اجتمع العالم على ردع البشرية بجميع القوانين الأرضية، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا إلا بتطبيق الحدود الشرعية. فإن الإنسان يردع بأمرين: الوازع الديني الإيماني، خوف من لقاء الله، وقليل من الناس من يرضعه ذلك. أو الوازع الجزاء في الدنيا، فإن الله يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن، وهذا إنما يكون في الحدود. إنما الزاني لو أمسك يبقى فيه ده ممكن يكافئوه فيزوجه. الولد الآن إذا أرد يزوج البنت يزني به، يروح لأبوه ما فيش فايدة، يروح كذا كذا، يبقى الحل إيه؟ يهرب به، يزني به، يكافئ. إن الله حليم ستير، مع أن هذا النكاح على الصحيح أنه لا صح. أنا الآن ما اختلس أسرق 10 مليون 20 30 40 مليون 50 مليون هيبقى ايه يعني؟ اولا نسبه اجيب محامي بياخد 2 مليون محامين بيعودوا محامين بيبقوا ايه بقى مش محامي كده منه القضيه لا 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 محامون عندهم قاعه محكمه عندهم محكمه وعندهم كل متكامل ادى على الترابيزه الطبيب الشرعي عشان نشوف الثغرات اللي في الرصاصه واللي كذا وراحه وجاي وازاي يطلع والمدى والبعد ويبقى قتله عمدا ويطلع ثغره في القانون ان دائره الرصاصه كم ملي والمفترض ان البعد هنا كذا ينتج رصاصه حجمها كذا ويعمل كذا يبقى هنا خلل اذا الرصاصه مش جايه من وهم بقى ما يقول لك طب هي من مين لا مش القانون كده المهم مش مني دور بقى هي من مين تمام تمام يبقى الطبيب الشرعي موجود وموجود صاحب الأدلة الجنائية وموجود كذا موجود إنخاخ وده واخد له فيها 100,000 وده واخد له فيها 50,000 وده واخد له فيها كذا ألف واخد له 2 مليون ويطلع يعني ما فكرش المحامي ده قاعد وحده كده وخلاص لا ده المحامي ده محكمة كبرى من صغرى كمان إنخاخ القاضي وهؤلاء القضاء دول الإنخاخ دي عنده وينظر في القانون فين الثغرة وانت عارفنا قانون بشري قانون بشري مهما يكون محبوكا ففوق كل مقنن مقنن آخر بعقل وكذا ولهذا تشوف انت قضايا معروفة كده قضايا معروفة فانا هتسجل ساري انا 20 مليون سجل ايه يعني ما تسجل 10 سنين 15 سنة هو انا لو بشتغل في السعودية اجيب 20 مليون لكن هتقطع ايدي في ربع دينار ربع دينار جرام ده هيقطع يد هذا يرضع ولا لا يا اخوان هذا يرضع ولهذا العالم كله ما يضع من زواجر وجزاءات قانونية مهما يضع فإن ذلك لن يرضع الرضع الذي هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب آيات القصاص فيها الرد على الخوارج حيث لا يكفر القاتل احنا دائما نستدل بآية القصاص يا أولي دائما كتب عليكم القصاص وفي الرد على الخوارج بقوله تعالى ايه فمن عفي له من أخي وأن هذا أخ والأخوة ينفيها الكفر فلو كان القاتل كافرا لما كان ايه أخا قبلها مطلع الآية يا أيها الذين آمنوا نادوا باسم الإيمان إذا ليس كفار كتب عليكم القصاص في القتل إذا قتل أحدكم يبقى النداء باسم الإيمان دليل على إيه؟ على أنه ليس بكافر اثنين كتب عليكم القصاص 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 إنما عقوبة لمن قتل فلو كان القاتل كافرا لكان ردة لا قصاصا لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوا يبقى ده هيقتل ماذا ردة ما يسمى قصاصا هيقتل هنا القصاص يعني قتل لأنه قتل إنما في الردة قتل لأنه كفر فلا يسمى قصاصا يبقى المقتول في الردة هل يسمى قصاصا لا إنما المقتول في قتل غير قصاص يعني على نحو ما على نحو ما فعلت يفعل بك هذا معناه القصاص هذا معناه ايه القصاص فدل هذا على انه لا يقف نعم
قال لانه لم يقتل فيقتل قصاصا فقتل القاتل يحيى به ما لا يعلمه الا الله كثرة كما ذكرنا قال تعالى ولكم في
القصاص فقتل القاتل القصاص يحيى به ما لا يعلمه الا الله كثرة كما ذكر ردع يا اخواني احنا الان يا اخواني انا وانت في وسط الزمن ده وحاجة الناس وكذا نعم لو ما في قصاص ما لو ما في عقوبات كنا احنا ايه المانع ان واحد قبلك يتعطله في جيبك يقتلك ايه المانع ما في احد هيتابع بقى من لكن خوف الانسان من انه يؤخذ فيقتل هذا يردعه اكبر رادع كل واحد الان عشان يعتدي على واحد بينظر الى العقوبات التي تنتظر فلهذا يرتدع فلهذا ولهذا ان الله لا يزع به السلطان ما لا يزع بالقرآن وجود الأمن والأمان والحكومة نعمة يا إخواني من نعم الله سبحانه وتعالى نعم
قال رحمه الله تعالى فائدة في أحكام نسخ القرآن قال أعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين بأثقل منه، وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يعني أن النسخ طارة يكون إلى الأثقل وطارة يكون إلى الأخف وطارة يكون إلى مساو. النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب المتقاد، الحكم كله بيرفع، ده بيسمى النسخ، إزالة هذا الحكم. التخصيص اللي هو استثناء فرض من أفراد الحكم العام بحكم كذا فنخصص هذا، ده تخصيص لا يكون رفعا لكل الحكم، إنما نيجي على فرض من أفراده وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما قال في مكة لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ولا، فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، يعني استثنى الإذخر، فقال إلا الإذخر وبقي ما عدا الإذخر على العموم. يبقى احنا جئنا هنا لفرض من أفراد الايه العام هذا وخصنا بحكم، لكن باقي الحكم موجود ولا لا ولا لا؟ إنما النسخ إزالة، النسخ إزالة. كان في أول الأمر أن من شاء صام ومن شاء أفطر، كان على التغيير، ثم إن أفطر فإنه يطعم مسكين، لكن الصوم أفضل، هكذا الله عز وجل يقول، يقول سبحانه وتعالى. نسخ هذا به فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فالمعنى ده نسخ. طيب وجاء في تفسير وعلى الذين يطيقونه معنى آخر بقراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، فتكون في صاحب العذر الدائم كالشيخ الكبير وكذا، يبقى هذا الأمر وإيه، وبالتالي هذا لم ينسخ. فعلى قراءة وعلى الذين يطوقونه في بيت الناصرين يبقى هذا الحكم غير منسوخ، وعلى قراءة وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على ذلك، لكن إن شاء صاموا وإن شاء أفطروا وإطعام يكون هذا منسوخا بكذا. نعم.
قال قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى لم
طيب يبين من الأفقل إلى الأخف، ده من الأخف إلى الأفقل، طيب من الأفقل إلى الأخف، يا أيها النبي حرض المؤمن عن القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا إيه 200 الواحد بعشر، إلى أن قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 يبقى الواحد باثنين، يبقى من أثقل إلى إيه إلى أخف، يعني لا يجوز أن تثر ومقابلك 10، خف إلى ماذا؟ لا يجوز لك أن تثر ومقابلك 2، فائدة عظيمة جدا فيما يتعلق بواقع الجهاد اليوم. فإن الناس يستدلون بقول الله عز وجل وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، على مطلق كون الطائفة القليلة يجوز لها الجهاد ويتعين عليها الجهاد، لأن الله عز وجل مع القلة قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ونقول معنى الآية ليس كذا، وإلا لألزم النبي بالقتال في العهد المكي هو الفئة القليلة والضعيف، لكن معنى الآية وكم من فئة قليلة يعني وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا على الوجه الشرعي غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآن خفف الله عنكم وعلم فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يبقى إذن الجيش 1000 جيش الكفار وإحنا جيشنا 500 أو 600، جيشنا بهذا الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. طب هل يجوز الفرار ولا يجب القتال؟ يجب القتال مع أننا الأقل، لكن جيشنا 100 ولو قاتل هيهزم، هنا 100 يجب علينا القتال، بل يحرم علينا القتال إن استطعنا أن ندفع بالصلح وكذا، إذا كان هذا سيهلكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعرض، النبي صلى الله عليه وسلم صالح، النبي صلى الله عليه وسلم قدم هم أن يقدم المال كما في الخندق وغير ذلك، صالح النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الضحف. وقد نكون نحن الألف والعدو 500 ومع ذلك لن نقاتل ونكون الأضعف. ليه؟ 100 معهم بنادق و500 معهم طيران، يبقى ايه؟ من الأقوى؟ ولهذا المعتبر القوة والضعف بغض النظر عن العدد. فإن كان العدد هو الضعف يبقى كما ذكرنا، لكن قد نكون العدد قليلا لكن مع قوة. سنة اليوم بدبابة، هذا معه دبابة، مع طائرة، بل ما نقول الطائرة يسيرها واحد الآن، صار في طائرات بدون ايه؟ طيارين، يعني طائرة بدون رجل. ومع ذلك ماذا تصنع هذه الطائرة بدون رجل؟ تقتل ايه؟ تقتل مئات الرجال، تقتل مئات الرجال وهي طائرة بدون رجل. يبقى المعتبر هنا القدرة. ولهذا شرط الجهاد الراية والقدر، الراية يا إخواني والقدر. نعم.
قالوا تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال العلامة الشنقطي رحمه الله تعالى: لم يبين هنا هل أنزل في الليل منه أو النهار، ولكنه بين في غير هذا الموضع أنه أنزل في ليلة القدر من رمضان، وذلك في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر على التحقيق.
تابعتم إخواني؟ شوف تفسير إيضاح القرآن بالقرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. الله عز وجل قال هنا إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طب زمان الإنزال هل بالليل أو بالنهار؟ وفي أي الليالي أنزل فيه القرآن، ليلا أو نهارا؟ وفي أي ليالي؟ هذا مجمل جاء القرآن فقال إن أنزلناه في ليلة القدر، يبقى نزل ليلا أو نهارا؟ نزل ليلا يا إخواني، يبقى نزل ليلا. وأي ليلة؟ ليلة القدر. وقال تعالى في ليلة مباركة، فدل هذا على أن ليلة القدر ليلة مباركة. يبقى القرآن أنزل في شهر رمضان أو في ليلة القدر من شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان، هذا أول نزول القرآن، لأن القرآن نزل منجما. وقيل نزل إلى بيت العزة مرة واحدة في أثر ابن عباس، ده بالنسبة لكون نزل جملة واحدة. أما على النبي فنزل مفرقا ولم يأخذه جبريل من بيت العزة، إنما سمعه من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رحمه الله تعالى: جميع الشهور من حيث الزمان سواء، ولكن بمناسبة بدء نزول القرآن في هذا الشهر جعله الله محلا للصوم وأكرم فيه الأمة كلها بل العالم، فتتزين فيه الجنة وتصفد فيه مرضة الشياطين وتتضاعف فيه الأعمال.
الله أكبر. ولهذا ما أفضل الشهور؟ شهر رمضان. وما أفضل الليالي؟ ليلة القدر. وما أفضل الأيام؟ العشر الأول من ذي الحج. يبقى احنا عرفنا أفضل الشهور، وعرفنا أفضل الأيام، وعرفنا أفضل الليالي. طيب الليل أفضل أم النهار في العبادة؟ الليل هذا أفضل، ولهذا ناشئة الليل في الصلاة وكذا أفضل من نافلة النهار، صلاة الليل خير من صلاة النهار في النافلة. نعم. باب الفضائل في الأعيان والأعمال والأزمان باب توقيفي، ليس لأحد أن يدعي شيئا فيه إلا بنص، إما منطوق وإما مفهوم. باب الفضائل في الأعيان والأعمال والأزمان والأماكن باب ماذا؟ توقيفي. قلنا جبل أحد، جبل نحبه يحبنا، من الذي أخبر بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما قلنا إن جبل أحد كذا وكذا. المسجد الحرام الصلاة فيه بكم؟ 100,000 صلاة. مسجد النبي الصلاة فيه بكم؟ 1,000 صلاة. هل لنا أن نقول شيئا في ذلك إلا بنص؟ ولهذا نحن أمة الأثر وأمة الإسناد يا إخواني. الإسناد خصيصة هذه الأمة، ليس يوجد أمة على وجه الأرض دينها مسند إلا هذه الأمة المباركة. نحن أمة ماذا؟ الإسناد. نحن أمة الإسناد. الإسناد خصيصة هذه الأمة. طيب، لذا فالعلم يرجع إلى أمرين، يرجع العلم إلى أصلين. الأول النقل المصدق، والثاني البحث المحقق المدقق. هذا هو العلم. فالعلم نقل مصدق، إن نقلت فلا بد أن يكون نقلك بإسناد صحيح. وهذا الفرق بين أهل السنة وبين القصاصين الذين لا يعدون إلى أسانيد. والثاني البحث المحقق المدقق القائم على فهم السلف. يبقى حينما تتبنى مسألة لابد أن تكون مسألة ماذا؟ السلف. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال العلماء، قال إلى آخره. يبقى مسألتك مسألة من؟ مسألة السلف. نعم.
قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال دعاؤهم لا يرد، إما أن يعطوا ما سألوا أو يدخر لهم خيرا منه أو يدفع عنهم من السوء بقدره.
نعم. يبقى قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الله عز وجل وعد بإجابة ماذا؟ الدعوة. والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لكن ما صفة الإجابة يا إخواني؟ كما جاء في الحديث، إما أن الله عز وجل يعطيه مسأله، وإما أن الله عز وجل يدخر عنهم من الشر بقدر هذا، وإما أن الله عز وجل يدخر لهم خيرا منه في الآخرة. يبقى دعوتك مجابة على كل حال، لكن ما صفة الإجابة؟ إما أن تعطى سؤلك، وإما أن يدخر لك عند الله عز وجل، وإما أن يدفع عنك من السوء بماذا؟ بقدره. ولهذا ما تقول دعوت فلم يستجب لي، لأنك ما تدري أنت عن الاستجابة. أنت تعتقد أن الاستجابة ماذا؟ أن تجاب إلى طلبتك فقط. لا، الاستجابة إما أن تجاب، وإما أن يدفع عنك من الشر بقدر هذا، وإما ماذا؟ أن يدخر الله عز وجل لك ذلك عنده. نعم.
قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قال المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور، وهو اختيار الطبري
وهو الأقرب. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. كان الجماع في أول الأمر، كان الجماع بالليل ممنوعا لمن نام، بل ولا الطعام والشراب. لو جاء رجل تولي نهار صائم ثم نام قبل أن يطعم، ما في أكل ولا شرب ولا جماع ولا أي شيء. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الولد على قول الجمهور، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني جامعوا ولا تنسوا طلب الولد في هذا الجماع لأنه مراد شرعي. ولهذا جاء في الحديث الصحيح، في حديث جابر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر جابر بن عبد الله لما قال هل تزوجت كذا، قصة الإخبار بهذا، ثم قال النبي له يا جابر الكيس الكيس، يعني الجماع الجماع. من أجل طلب الإيه؟ الولد، من أجل طلب. ومن هنا يكره الزواج من امرأة غير ولود، تزوجوا الودود الولود. نعم.
قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، المراد بما استيسر من الهدي ما تيسر مما يسمى هديا، وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم.
انتبه، فما استيسر من الهدي أي ما تيسر مما يسمى هديا. بعض الناس يقول ما تيسر من الهدي يعني أي شيء ذبحت، فلو ذبحت مثلا ذكر بط يبقى خلاص كده، إيه هذا ذكر بط أو شيء دجاجة ولا ديك ولا شيء بكده، لا، من الهدي. ولا يسمى هديا إلا إذا كان من بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، لا يسمى هذا إلا إذا كان بهيمة الأنعام. يبقى ما استيسر من هدي من إبل بقر غنم، والله لو تريد أن تذبح بعيرا أنت حر، أو سبع في بعير هذا الهدي، أو شاة، فإما شاة وإما سبع في بعير. نعم.
قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الصيغة في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صيغة خبر أريد بها الإنشاء، أي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
ما معنى صيغة خبر أريد بها الإنشاء؟ الخبر معروف، تخبر عن، هذا خبر، إنشاء تنشئ كلاما فتأمر أو تنهى أو تستفهم أو كذا، يسمى إيه؟ بالإنشاء. الحج شهور المعلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الصيغة صيغة إخبار، يخبر الله أن الحج شهور المعلومات، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ده في صيغة الإخبار، لكن يراد بذلك الإنشاء أي الأمر، والمعنى فلا يرفث ولا يفسق ولا يجاد. وهذا من أساليب العربية في القرآن، أنه قد يأتي في صورة الخبر ويراد به ماذا؟ الإنشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما كان أهل اليمن يحجون ويتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا المدينة سألوا الناس فأنزل جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
سألوا الناس الطعام، هم إذا خرجوا أهل اليمن إذا خرجوا الحج لا يتزودون مع طعام وشراب، ويقول نحن ماذا؟ المتوكلون. وإذا قدموا المدينة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل قوله: وتزودوا. خذ بالأسباب، هذا يسمى توكلا أو يسمى توكلا يا إخوان؟ الذي يحج ولا يأخذ زادا معه ويقول أنا متوكل، هذا متوكل ولا متواكل؟ طب ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟ نعم، كلاهما اعتمد بقلبه على الله، لكن المتوكل أخذ بالسبب والمتواكل لم يأخذ بالسبب، ولهذا ليس توكلا شرعيا حتى ولو أنه اعتمد بقلبه على الله عز وجل، ليس توكل الشرعي. فالتوكل الشرعي لا ينافي الأسباب، ولهذا جاء في الحديث ماذا؟ توكل ولا اعقل وتوكل؟ يبقى اعقل وتوكل، لازم تعقل الأول، مش تسيبه وتوكل مش هتلاقيه، هتسيب الخزنة أمام الناس كده وتتوكل هتتسرق، هتسيب العربية بدون ما تقفلها وتتوكل أنا نازل أصلي، ده الصلاة ده ربنا يحفظهم، ما إيه؟ لا مش مشكلة أقفل ولا أي حاجة خالص، لا مش مشكلة أقفلها، أنا رايح أصلي ربنا يحفظها بإذن الله، يرسل ملائكة تحفظ السيارة حتى أصل. نقول أنت خالفت الشرع، إنما يحفظ الله من وافق الشرع، يحفظ الله من وافق الشرع. إن شاء الله خذ بالأسباب وتوكل الله واستودعها ربك بإذن الله، الله عز وجل سيحفظ. طب أنا فعلت هذا وسرقت، خير لك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير لك. تعرف أنت كنت تركب السيارة دي وهتطلع بيها وعند أول مفرق كنت هتموت، بس راضي نجتك، راحت بقى هتعمل إيه؟ فانت بتقف عند حدث ايه؟ السيارة، ولا تقف عند الحدث الغائب، انت وقفت عند المشاهد، سيارة راحت ولم تقف عند الحدث الغائب. شوف الاخوة بيورون اليوم، ها حادث هنا عندكم هنا 35 سيارة، 10 دقائق 35 سيارة راح،
35 سيارة، خلي السيارة نقلب جنبه في ملاكي، خلاك مليون، 35 مليون جنيه. طب وكم واحد راح؟ ده غلطة واحد. فأنت صليت وقفلت خلاص، أنا توكلت على الله وخدت الأسباب، اللهم إني أستودعك السيارة، الغالب إن شاء الله أنها تعبر، لكن لو سرقت ما تقولش كذب الشارع، قل ابتلى الله عز وجل وحكمة الله بالغة، عين أنه قد يكون اندفع عنك من الشر بأعلى من هذا. سرقت ولا قتلت أنت وضعت سيارتك؟ لو انت لو انكشف الامر لك هتقول ايه؟ لا 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 لا، خد يا فلان تعالى خد السيارة، انت اللي هتنادي على سارق يسرق. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا نكل امرنا الى الله، ولهذا نحن لا نختبر الله بشرعه وانما نستسلم له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فنسبت العمل هذا اللي فيه كسب محرم وروح اعمل الحلال، من يوم روح تعمل في الحلال وكذا والابتلاءات ومش لاقي وضاق عليها جدا السبل بعد ما كنت كذا بتعد كذا، فين بقى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا ما اختبر ربي، انا علي ان اتقي الله، هذا الذي علي، هذا الذي علي، وما وعد الله به حقيقي حاصل. لكن سبب الحصول ايه؟ سبب الحصول ايه؟ لعل ما لم يسع عليك الارزاق بقت ملايين فتنت، يبقى انت تاخذ الالاف بس حتى لا تفتن. يبقى صلى الله عليك ماذا دينك، لعل خلفك انا في صلاح اولادك، لعل وهكذا. يبقى انا لا اختبر ربي، انا ما اقول طيب يا شيخ انا اترك الشغل بس تشوف لي شغل تاني كذا كذا، شوف يا شيخ انا اترك البنت في ديت في مشي الحرام بس شوف لي بقى واحده تزوجها. لا، احنا ما نختبر. انت اترك البنت لانها حرام، أنت تعمل مع هذا الحرام، أنت أترك العمل حرام لأنه حرام تأكل سحتا، لكن هذا وعد الله وأنا ما تركت الرزق يأتي. ولهذا أعظم الرزق تقوى الله، أن تترك المحرم. أما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأعظم التقوى امتثال الأمر، كونك تترك المحرم هذا أعظم الرزق. ولهذا لما سئل ابن عباس عن الرجل الذي طلق امرأته كيت وكيت قال انت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. يبقى المخرج لمن اتقى الله عز وجل. نعم، لكن الرزق يا اخواني اعم من المال، الرزق اعم، قد يكون علم، قد يكون ولد صالح، قد يكون زوجة صالحة، قد يكون مالا، قد يكون وظيفة، قد يكون قد يكون. المهم أنا وأنت نلزم بأمر واحد، ما هو؟ الامتثال. أي أمر آخر لا تنظر إليه، لأن هذا يخضع للحكمة ويخضع للابتلاء ويخضع لماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، يبقى إذا ممكن يكون الإنسان كده. أحد إخواننا يا رب الله يشفي ويعافيه، خلاص عرس اليوم تمام، في نفس اليوم هذا في يوم عرسه شب حريق وكذا واحترق فيه اشياء واحترقت ثلاثة ايام، ومن ساعة الزواج هو الان مربط بياخذ كذا وكذا. طبعا الظاهر ايه اخوان؟ واخذ نحسبه على خير واخذ نحسبه على خير. طبعا ظاهر بقى يعني ده كذا وده كذا وده كذا، تمام، يعني في منظورنا ده شر، لكن في منظور الشرع ايه؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير. احنا بننظر نتعامل مع الأمور الظاهرة لنا، لا نتعامل مع غيوب ولا ندري ماذا في قدر الله عز وجل، ماذا في قدر الله. الأخ يعالج إن شاء الله وبيشفي الله، لكن ما تدري، ما تدري، مش ممكن واحد يا أخواني إن كان هذا حدث موت يا أخواني، حريق يحصل في موت لكن الله خفف، مش ممكن إنسان ما يحرق لكن ممكن يتكهرب، مش كان ممكن يبقى كهربه يموت بقى حرق شعوط شوي، مش صح عليه يا أخواني. بس احنا ايه بقى؟ احنا بنقف عند الظاهر لنا، ما يمكن ان يكون لا نعلمه، لا نعلمه، لا نعلمه. يبقى وعليه يا اخواني بارك الله فيكم، الانسان يجمع قلبه على شيء واحد، ما يختبر ربه، يا رب انا اتقيت فين الرزق، يا رب انا اتقيت فين الولد، يا رب انا بعرض والولد ما أصلحت يا رب، أنا دعوت والزوجة ما أصلحتها، أنا قمت في جوف الليل وقلت يا رب أصلح لي زوجي والزوجة ما صلح حالها. ثق أن ربك مجيب دعاءك ولا بد، لأن الله لا يخلف الميعاد. لكن صفة الإجابة قم أنت بالعبودية وكل أمرك إلى رب البرية سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الكلام على هذا الحديث، قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى، وفيه دليل ظاهر على
ترك السؤال من التقوى ألا تسأل الناس، ولهذا النبي نهى أن يسأل الرجل الناس تكفرا بل وألا يتشوف إلى ما في أيدي الناس. لكن إن جاءه مال من غير سؤال ولا استشراف نفس وكذا يأخذه. لو جاء أخي يقول لك مثلا خذ نسخة فتح الباري هذه، خذها وهي عندك، خذها وتصدق بها أنت على أخي، تكون الصدقة لك، إلا أن تعلم أن الذي يعطيك سوف يكون له منة، رجل منان كذا يعطيك النسخة اليوم وغدا يقول لك وأنا وأعطيتك وإلى خير، فلست هنا مأمورا أن تأخذ بل تردها عليه، يعني تقول جزاك الله خير، شوف أخ آخر يكون محتاجا إياه. لكن إذا ما كان كذلك وأعطاك إياها على وجه المحبة، أنت في جيبك زجاجة طيب، فأخ يقول لك خذ زجاجة طيب دي، ما تقولش اعطاها واحد تاني، خذها حطها في جيبك وانت داخل، خذ هذه تكون الهدية منك أنت، فتثاب عليه على ذلك، تثاب على ذلك، فما يأتيك من هذا. مثل ما قال النبي لعمر لما أراد أن يعطيه عطاء، فقال عمر أعطيه من هو أفقر منه، فقال خذه فتمول ثم تصدق، خذ تموله ويكون عندك وتكون الصدقة لك. نعم.
قال: وفيه دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجا بلا زاد ليسأل الناس، وظاهره العموم في كل حاج يسأل الناس،
وظاهره العموم في كل أحد يسأل الناس وليس الحج فقط. لا ينبغي الإنسان يسأل الناس إلا إذا كان محتاجا مضطرا. فقد جاء قريصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي: أقم عندنا حتى يأتينا مال الصدقة. فلا بأس إنسان لو سأل إذا كان محتاجا فعلا ليس تكفرا فإن ذلك جائز له. نعم.
قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. قال: لا خلاف بين العلماء أن المراد بالفضل التجارة.
نعم. يبقى أن تبتغوا فضلا من ربكم وأنت تحج التجارة، هذه لا بأس به. فدل هذا على أن التكسب حال الحج من المباح، لأن الله رفع الجناح عن ذلك، رفع الجناح. لكن لو كان هذا سيشغل الإنسان ويجعل هم التجارة وكذا وكذا ويترك القيام بالحج على الوجه الأفضل، لا يترك، لكن هذا مباح. دل هذا على أن التجارة في الحج لا تتنافى مع إيه؟ مع الحج وكذا، طالما الإنسان يتقي الله عز وجل. نعم.
قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال: أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، وهو عرفات لا المزدلفة كفعل قريش، وحكى الطبري عليه الإجماع.
كانت قريش لا تتجاوز مزدلفة بشرعة اخترعوها وقالوا نحن أهل البيت، احنا الحمص، احنا أهل البيت، احنا السدنة واحنا كذا وأهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نتجاوز الحرم. ومزدلفة من الحرم وعرف ليست من الحرم، فاخترعوا هذه الشرعة وأنهم لا يتجاوزون ماذا؟ الحرم. فلهذا كانوا يقفون عند المزدلف، يقفون وغيرهم يأتي عرفة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثة وكان يأتي عرفة، النبي كان يأتي عرفة دائما، يأتي عرفة. وعرفة من إرث إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء اخترعوا هذا الاختراع فجعلوا لأنفسهم ماذا؟ الحرم، وقالوا نحن أهل الحرم، إذا لا نتجاوز، لا نتجاوز الحرم ولا نتعدى. نعم. فأنزل الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. نعم.
قوله تعالى واذكروا الله،
ومن لم يقف بعرفة فإن حجه يكون باطلا. وهناك بين مزدلفة وعرفة واد يسمى بوادي عرنة، وادي عرنة. فجاء النبي لمن كان جالسا فيه وقال ارفعوا عن بطن عرنة، ارفعوا عن هذا، لا تجلس هنا، ادخلوا عرفة. فمن حج في وادي عرنة في هذا البطن فإنه لا يكون ماذا؟ فإنه لا يكون واقفا في عرفة، وبالتالي لا يصح وقوفه، وعليه إذا قضى نهارا في هذا وعلم أن يعود فيقف عرفة ليلا بأية ساعة. لحديث عروة بن المدرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وصلى معه الصبح، فقال يا رسول الله ما تركت جبلا ولا كذا إلا وقفت فيه، أكللت راحلتي وتعبت نفسي وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم. وهناك وادي محسر، وده بين مزدلفة ومنى، في وديان، في وديان بين مزدلفة وعرفة، وادي عرنة بين مزدلفة ومنى، وادي محسر. هذا الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحرك ناقته، لأن الله أهلك قوما فيه، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم دابته فيه. نعم. نعم. مسجد إيه؟ لا ليس من عرفة، نمر مسجد نمر الجزئين، الجزء اللي بيخطف فيه الإمام ليس من عرفة، الجزء اللي بيخطف الإمام، بقي المسجد من عرفة، امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بنمر أولا، اسمه نمر مش عرفة، نزل بنمر أولا وأمر فضربت له خيمة وكذا، فنزل بإيه؟ بنمر، وبعدين صلى وخطب وكذا، ثم دخل النبي عرفة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. فنمر جزء هذا ليس من عرفة، ولهذا السنة أول ما تنزل، إن نزلت قبل الزوال، النبي نزل قبل الزوال فنزل بنمرة وأمر فضربت خيمة، ثم بعد ذلك صلى وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك دخل عرفة. هو المسجد الآن في الجزئين، فيه الجزء اللي بيخطب فيه الإمام ويصلي فيه الإمام، ده نمرة، نمرة، والباقي عرفة، حتى معمول كده لحد كده. نعم. أي حكمة امتثال النبي، امتثال النبي، النبي هكذا، خذوا اللي تأخذوا عني مناسككم. نعم. لعلي لا ألقاكم بعد عام يا أبا. نعم. هذا وجه الجمع عن هذا محمول على الأكمل والأفضل، فإن استطاع على أساس أحدا فافعل، وقيل خص به النبي قوما فكانوا لا يسألون الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن ولائيه، قيل هذا خص وقيل هذا محمول على الأكمل، هذا الأكمل، وهذا على الجائز، فدا على الجائز والثاني على الأكمل. نعم. نعم. لا يقضح في التوكل طالما انه هو وافق الحاجة الشرعية. يعني انا دلوقتي مثلا اقول لاخونا محمد هات لي مثلا كذا، هات لي كذا واستعينوا به في كذا، وانت جاي مثلا من القاهرة هات لي معك مثلا كذا كذا كذا، هذا لا يقضح في التوكل. بل لو اني احتاج مثلا اذا كان عندك الكتاب هذا زائد اعطيني هذا الكتاب، كل هذا الاشكال ولا يقضح في التوكل، لان القلب متعلق بله، وهذا اسباب. المهم انه ما يكون لشخص منا عليك، ولهذا حتى في الوضوء قالوا لو لم يكن معك ماء ومع اخيك ماء فانه لا يجب عليك ان تسأل اياه، بل لو بدله لك لا يجب عليك اخذه، لانه متعلق به منا قد يمن بها عليك بعد. نعم.
قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال يدخل في الذكر المأمور به رمي الجمار.
والنبي قد سأل، ولهذا أخذ شعيرا من يهودي، أخذ شعيرا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات، قال يدخل في الذكر المأمور به رمي الجمار، بدليل قوله جل جلاله فمن تعجل في يومين، وذلك يدل على أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله.
نعم، كما جاء في الأثر إن صح إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. شوف دقيق فهم الشنقيطي رحمة الله عليه. هنا إخوان، الله عز وجل قال واذكر الله في أيام معدودات، طبعا أيام معدودات اللي هي أيام التشريق، والمعلومات اللي هي العشر، أما المعدودات فهي أيام التشريق، بدليل ماذا؟ أن الله قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طبعا التعجل والتأخر في أيام التشريق، فالمعدودات هي أيام التشريق والمعلومات هي أيام العشر. فالله قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. شنقت استنبط من هذا أن الرمي يدخل في الذكر. هذه الأيام كما قال النبي أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامه، مش كما يفهم بعض الناس أيام أكل يعني نأكل كتير ونشرب كتير دي أيام أكل وشرب، لا، أيام أكل وشرب يعني ليست أيام صوم، ليست أيام صوم، ولهذا هذه الأيام تدع العيد فلا تصام كما لا يصام العيد. لكن يختلف عن العيد في إيه؟ العيد لا يستثنى صيامه البتة، أما هذه الأيام استثنية فيه حالة واحدة يصوم الإنسان في هذه الأيام. ما هي هذه الحالة؟ من لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يصم قبل ذلك ثلاثة أيام، لأن الله قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إضرار، فما صام قبل، وإلا من لم يجد عليه أن يصوم قبل هذه الأيام، لكن ما صام هذه الأيام ولم يبق إلى الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يصوم هذه الأيام، هذا المستثنى فقط. طيب، ذكر لله قد ظن الظن ذكر يعني من صلاة والإكثار الذكر وكذا، هل الجمار تدخل في الذكر؟ الجواب نعم، بدليل يقول الشيخ بدليل أن قول تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يدل على أن الرمي شرع لإقامة ذكر الله، لأن إذا تعجل فلا جناح عليه أن تعجل، واقتصر على رمي الثاني عشر أو تأخر فرمى للثالث عشر، فدل هذا على أن رمي الجمار يدخل في ذكر الله. ولنعلم يا إخواني أن كل الطاعات تدخل في ذكر الله بالمعنى العام، فالصلاة ذكر والحج والجهاد ذكر، كل هذا ذكر، فالذكر طارة يكون باللسان وطارة يكون بالأعمال وطارة يكون بالقلب والجنان، فكل هذا داخل في الذكر. نعم، الله يقول إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم من الحج اللي هو منى، بعد منى أيام منى الثلاث عشر وتطوف الوداع، هنا بقى صوم حيث ما شئت، وأنت في جدة صومهم، وأنت مش رجعتم إلى بيوتكم إذا رجعتم من هذا المنسك من الحج. ولهذا بعض الناس بيجي شهرا في مكة، هل له أن يصوم هذه الأيام؟ نعم يصوم هذه الأيام، ويصدق فيه رجع، يصدق فيه رجع. لا يلزم التتابع، إن شاء تابع وإن شاء فرق، إن شاء تابع وإن شاء فرق. نعم،
قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قال رحمه الله تعالى أن الحج يرجع مغفورا له ولا يبقى عليه إثم سواء تعجل في يومين أو تأخر إلى الثالث، ولكن غفران ذنوبه هذا مشروط بتقواه ربه في حجه كما صرح به في قوله تعالى لمن اتقى.
سبحان الله، يعني هذه فائدة أعم من الفائدة الظاهرة، الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني لا جناح عليه وكذا، ومن تأخر فلا إثم عليه، كأن الآية هي رفع الجناح والحرج، السنقيط يستنبط منها إيه؟ أن الحج يرجع مغفورا له، كما قال النبي الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم مغفور. فالحاج مغفور له سواء تعجل أو تأخر، سواء تعجل في يومين فنفر الثاني عشر أو تأخر فجلس إلى الثالث عشر. نعم نعم يدخل الكبائر، الكبائر لابد لها من توبة، الكبائر لابد لها من توبة، لكن التوبة مستحيلة. أنت كم مرة دعوت في الحج وكم مرة سافرت في الحج؟ فلو أنك استحضرت الكبائر إن كان عندك كبائر وتوبت ونادمت وعزمت على تعود يبقى غفرت لك الكبائر والصلاة، زي الصلاة، الصلاة صلاة إلى إلى الصلاة. طيب كفرت منه إذا اجتنبت الكبائر. طيب لو أن الإنسان في صلاة استغفر، في جمعة استغفر، في رمضان استغفر، كلمة كبائر يعني، يعني نقول إحنا نقول لا تغفر إلا بالتوبة، التوبة استغفار وندم وإقلاع وعدم والعزم على عدم العودة وإرجاء الحق إلى أهله. ولهذا تستطيع أنك تجعل كل عبادة مغفرة للصغائر والكبائر. يبقى في فرق بين التحقيق العلمي والتحقيق العملي. التحقيق العلمي الأحاديث ألا دي تشمل كبائر وكذا، من قام رمضان إيمان واحتساب غفر الله ما تقدم من ذنبه، طب الصغير والكبائر، طيب من قام ليلة القدر غفر الله ما تقدم، طب الصغير والكبائر. تحقيق علمي بنقول في الصغير دون الكبائر، طب تحقيق عملي قم ليلة القدر من الاستغفار من الكبائر يبقى غفر لك إيه، قم ليالي رمضان التراويح مستغفرة من الكبائر، صم مع الاستغفار من الكبائر. يبقى من جهة عملية ما في عائق، من جهة عملية كل عبادة من هذه العبادات ضمنها التوبة من الايه؟ من الكبائر، وبهذا تكون قد غفر لك باتفاق وإجماع الكبائر والصغائر. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم، انتبهتم في حد علمي نقف عنده غفر له. حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين في الوضوء من وأن النبي قال من صلى الله عليه وسلم من توضأ نحوضي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر الله ما تقدم من ذنب. طب الصغائر، طيب لو أنك استغفرت وأنت تصلى ركعتين من الكبائر يبقى غفر لك إيه؟ الصغائر والكبائر. يبقى من جهة علمية بننظر هل هذا في الكبائر والصغائر، من جهة عملية نستطيع أن نضمن كل عبادة من عديد العبادات توبة من الكبائر وإقلاعا وندما وغير ذلك، وبالتالي تكون حياتك كلها أصلا يا أخي كل الآن الآن يلا يلا استغفر لا من كبائر خلاص كده غفر، كل حياتك غفر، كل ذنوبك من يوم ما ولدت الآن عندك كم 60 سنة 70 سنة غفرت خلاص لو أنت صادق عندك كبيرة. لأن إخواني لا يلزم من الاستغفار التوبة، في فرق بين الاستغفار والتوبة، قد التوبة تتضمن الاستغفار لكن الاستغفار قد لا يتضمن التوبة وقد يتضمن التوبة. لو استغفرت بلسانك وأنت مقيم على معصيتك ولست بعزيمة على الإقلاع عنها تصح التوبة؟ أستغفر الله من الدخان وأنت العلبة في جيبك وهتدخن، هذا ينفع؟ هذا ما ينفع. لكن لابد من إيه؟ إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة وغير ذلك، هذا هو التوب، هذا هو التوب. فالآن استغفر الله وتذكر إن كان عندك كبير استغفر له من الآن خلاص كل حاجة راحت، كل حاجة كل حاجة راحت. كل هذه بل الله يبدل سيئاتهم حسنات. يبقى أنا الآن بستغفر في صلاة الظهر، في السنة بستغفر، في الصلاة بستغفر، وبالتالي تكون كل حياتي محطات. ولهذا يا اخوان الا ترون ان العجب العجاب ممن يلقى الله عليه ذنوب مصر عليها، يعني كيف لماذا تصر على هذه الذنوب، لماذا تصر على هذه الذنوب؟ وانا اليوم 16 صفر 46 استغفرت من كل ما مضى 60 سنة راحوا من حياتي الان معاصي وذنوب. لو انا اذنبت غدا يبقى ده الذنب الاول، مش الذنب المتمم لستين سنة، ده الذنب الأول. ثم استغفرت بعد ذلك غفر الله لي وها أنا هكذا. ولهذا جدد التوبة دائما، جدد التوبة دائما. إن كانت عندك ذنوب معينة فأقلع عنها وتوب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل وتوب من هذه. وإن لم يكن استغفر استغفار موجبا، إن كان عندي ذنب لا أعلمه وكذا، استغفرك ربي لما أعلمه وما لا أعلمه وهكذا. نعم، لكن طبعا تعرفوا أن هذه المسألة مع سهولتها اللي احنا بنقولها الآن إلا أنها صعبة على من لم يوفقه الله. تظنون التوبة دي سهلة؟ يعني إنسان بيده التوبة يتوب في أي وقت؟ طيب انظروا إلى الناس، أكثرهم عصاة ولا أكثرهم مطيعون؟ أكثرهم تائبون ولا أكثرهم مصرون؟ زي ما الاستقامة للسنة ما يسهل، بس كم واحد على السنة؟ تمنين وهكذا. النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، بأن 20 سنة سنة في بيلة لما ها كم يعني يجيك من بيلة وكم يعرض؟ محين مسألة سهلة، مسألة سهلة، لكن من الذي يهدى إليها؟ وأن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجمرة في اللغة الحصاة، وسميت الجمرة التي هي موضع الرمي بذلك لأنها المحل الذي يرمى فيه بالحصى، وعلى هذا فهو من تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. وقال بعض أهل العلم: أصل الجمرة من التجمر بمعنى التجمع، تقول العرب: تجمر القوم إذا اجتمعوا وانضم بعضهم إلى بعض.
هذه فائدة لغوية. نقول الجمرة الكبرى، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى. الجمرة أصلا اسم الحجر. طيب الحصى يعني للحصى، فلما كانت الحصى ترمى هنا سمي المكان باسم ما يلقى فيه، وهذا في اللغة وهذا في اللغة. وقد يكون العكس، عليكم السلام. وقيل أصل الجمرة من التجمر، وهو التجمع. تقول العرب: تجمر القوم إذا اجتمع، يسميت جمرة ليه؟ جمرة، جمرة كبرى صغرى، لتجمع الناس على الرمي في هذا. فإما أن ترجع إلى الحصى، الجمرة ليه الحصى، وإما أن ترجع إلى التجمر وهو الاجتماع. ها، واحد يقول فائدة لغوية ثم القاعدة اللغوية. يلا، فائدة لغوية ثم قاعدة لغوية تمشي معك زي الغائط كده. هل هو اسم الخارج ولا هو اسم المكان؟ ثم يغلب على الاسم وهكذا. نعم. ها، نحن نقول جمرة، الجمرة الكبرى، الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى. الجمرة هذا لما سميت الجمرة؟ ها، إما أن ترجع إلى الحصى، تطلق الجمرة على الحصى، أو التجمر اللي هو تجمع الناس. طب إذا رجعت إلى الحصى، طب لما سميت هذا المكان بالجمرة؟ بما يقع فيه، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما يحل فيه، باسم ما يحل فيه. وقد يكون العكس، وقد يكون العكس. نعم. ايه، ما قلتهم غلط. المكان نفسه ثم صار للخارج. نعم. لغة العرب لغة واسعة، والمطلوب منها ان تعلمها، لان هذا بحر لا ساحل له، هذا بحر لا ساحل له. طيب المطلوب من اللغة ماذا؟ المطلوب من اللغة أن أعرف من اللغة ما تصح بعقيدتي. جميع المواضع اللغوية التي هي محل الترجيح في عقيدة السنة على عقيدة البدع أحفظها، أبدأ بها. لغة السنة بقى، الإضافة مثلا، بل يده مبسوطة ثاني، الإضافة هنا إضافة لصفة الموصوف ولا إضافة تشريف ولا إضافة قاعدة الإضافة الأسماء والصفات مثلا. معنى اليد في اللغة، الفرق بين اليد المفردة واليد المضافة، الفرق بين هذا وذاك معنى استوى في اللغة. يبقى الأول المبحث الأول من اللغة خذ ما تصحح بعقيدتك مما هو محل النزاع بيننا وبين هؤلاء. درست المجاز، مسألة المجاز تدرسها لأن ليست مسألة لغوية بحتة، بل اللغة لا تعرف المجاز أصلا، بل هي مسألة شرعية تحتاج إليها. إذ أول من قال بالمجاز بالمعنى هذا إنما هم الجهمية، وأرادوا به رد النصوص. فلابد أن تعرف مسألة المجاز والحقيقة للرد على هؤلاء في جنتهم القوية، وهي قاعدة المجاز والحقيقة. المسألة الثانية معرفة تفسير القرآن، دلالات هذه الألفاظ من جهة التفسير. تعرف بقى المواضع اللي بيذكرها الشنقيطي هنا، هذه المواضع تحتاج لها في فهم كتاب الله عز وجل. يعني مثلا في أسرار لغوية في القرآن سبحان الله، وتدل على الإعجاز العظيم، ولما ترجع إلى مفسرين تجد آيات في ذلك. نعم، يعني مثلا مما ورد مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى مثلا، فمن أوفى بما عاهد عليه الله، وتجد في قراء عليه الله، وتجد عليه كذا عليه كذا في القرآن، لكن هنا عليه الله، ما السر اللغوي في هذا؟ هل في سر لغوي؟ هل في كذا؟ فتجد التماسات بقى أهل العلم لهذا الأمر، ويستخرجون كنوزا من اللغة في هذا. نعم.
قوله تعالى: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال الشنقيطي
يعني مما ذكره بعضهم أنه استعملت الضمة هنا عليه الله. طبعا ما فيش في القرآن عليه الله، في عليه كذا، لكن عليه الله دي الموضع الوحيد الموجود فيه عليه. فقال استعمل الضم هنا عليه الله على اعتبار أن الضم أقوى الحركات في اللغة، معروف كده الضم دي أقوى الحركات، دي سيد الحركات، أقواها الضم، يليها الكسر، يليها الفاتح. دي ترتيب الحركات من جهة القوة: الضم والكسر والفاتح. قالوا فلما كان هذا الموضع، المبايعة كانت في الحديبية، وكانت المبايعة على الموت كانت أعلى شيء، أعلى شيء المبايعة على الموت، كما جاء في حديث سلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا على الموت. فلما كانت المبايعة لأعلى المعاني انتخب لها أعلى الحركات قوة، الضم أقوى من الإيه؟ من الكسر. كذلك أيضا قالوا لما كان الموضع نصرة من الله عز وجل وكذا وإعزاز، ناسب هذا تفخيم لفظ الجلالة، لأن لو عليه هنرقق يبقى عليه الله، إنما عليه الله، فحصل التفخيم المناسب بتفخيم المقام. فهذه فوائد وإن لم يقطع بها ويجزم أنها، لكنها من ماذا؟ من ملح العلم وملح اللغة. ولو تدبرت هذا في القرآن تجد فيه أشياء. لماذا التقديم هنا على التأخير؟ لماذا الاختصار هنا؟ لماذا هذا بحر؟ هذا بحر. ولهذا ما ينبغي أن تقول أنني مثلا لست خريج لغة وكذا، وهذا يعني ليس بعلم حلال ولا حرام، فأبتعد. لا يا إخواني، علم اللغة علم شرعي، بل هو من علوم المجتهد يا إخواني. لا يلزم في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن ولا حافظا للسنة، لكنه يحسن الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة، ويكون عنده آلات الفهم نصوص القرآن والسنة. إنما فيما يتعلق باللغة لابد أن يكون عالما باللغة، لابد أن يكون عالما بالأصول، أصول الفهم والاستنباط وقواعد الاستنباط، لابد أن يكون عالما بذلك. واللغة لذيذة، واعلموا يا إخواني أن اللغة ليست هي كما نزعم اللغة تساوي النحو. لا، النحو هذا مفرد من مفردات اللغة، مفرد من مفردات اللغة. نعم. علم التفسير مبني على الايه؟ على الاجتهاد، على الاجتهاد والاتباع والامتثال. الوارد على النبي تفسيرا بنفسر به، وارد عن الصحابه تفسيرا بنفسر به، ما لم يكن هذا ذلك بنجتهد في ضوء ماذا؟ القواعد من جهة اللغة، من جهة النصوص الأخرى، من جهة كذا. أما صاحب الخواطر هذه خواطر مخترعات. هو احنا بنمنع الاجتهاد؟ هو احنا بنمنع أن تفسر على وفق قواعد العلماء؟ لكن هذا تفسير صوفي، هذا تفسير اختراعي بدون ضوابط. فاحنا الاعتراض على عدم الضوابط وإهدار علوم المفسر. المفسر هذا له علوم، مناهج المفسرين له علوم، له طريقة في التفسير لابد أن يسير عليها. إنما هذا كما سماه هو هي خواطر عبارة عما عن له باختراعات. نعم. الفتح السيد، الفتح سيد الحرف، الضم أقصد.
يقول إن الكسرة هي أقوى الحركات.
فين؟ من اللي قال؟ الإيه؟ كلها مكسور نعتقد عليه دي، هتلاقي كل القرآن عليه، عليه
على
عليه شنو الهاء او مش بتكلم عليه ما على الهاء ازاي، ما هو ما هي الهاء عليه، عليه في القرآن كلها ايه عليه. هذا وان كان فيها قراءة ايضا، لكن جميع المواضع ما فيها قراءتين، فيها كلها الكسر الكسر الكسر. نعم. فين يا عم؟ احنا مش احنا في الصوت، احنا بنتكلم في الحركه، جت الاعراب وجت كذا. نعم احنا مش بنتكلم في الصوت. نعم نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، لم يبين هنا سخرية هؤلاء الكفار من هؤلاء المؤمنين، ولكنه بين في موضع آخر أنها الضحك منهم والتغامز، وهو قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون.
نعم يعني قال هنا زين الذين كفروا ويسخرون من الذين آمنوا، لم يبين هنا صفة السخرية يسخرون كيف، لكن بين فئة أخرى أن السخرية هي وإذا مروا بهم يتغامزون. نعم. ويضحكون. نعم.
كلام ابن هشام شكرا.
نعم.
قال ابن هشام رحمه الله تعالى والضمة أقوى الحركات وهي علامة العم وهي علامة العمد ولا الفضلات.
نعم.
وقال السكاكي السكاكي وشهد الحس للضمة بكونه أقوى الحركات وللفتح بكونه أضعفها وللكسر بكونه بين.
نعم.
جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف إليه اعتبارا للتناسب.
تمام.
يقول نعم. يقول بعضهم أما القول بأن الكسر أقوى الحركات فهذا يرجع إلى قاعدة الإملائية أقوى الحركتين المشهورة عند المتأخرين، فلما غلبت الكسرة على الضمة في الإملاء قالوا الكسرة أقوى الحركات.
نعم.
قال قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين في موضع آخر كقوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون.
نعم. هنا قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لم يبين هنا فوقية هؤلاء المؤمنين على هؤلاء الكفرة، ولكنه بين في موضع آخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. لم يبينهم فوقية يعني صفة الفوقية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طب صفة هذه الفوقية قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، وهي فوقية في كل شيء بقى، فوقية في النعيم، فوقية في القرب من الله، فوقية بدخولهم الجنة وهؤلاء النار، إكرام هؤلاء وإهانة هؤلاء، فوقية في كل شيء. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. نعم. الحياة الدنيا زينا للذين كفروا حياة الدنيا ويسخرون من الذين آمن، ففي الدنيا قد يحصل هذا قوة لأهل الباطل من جهة جسدية، من جهة وظيفية، من جهة كذا، فتعالون على الذين إيه أمنوا ويكون فوقهم في الدنيا من جهة المناصب ومن جهة أمور الدنيا، وإن كان المؤمنون فوقهم كذلك في الدنيا من جهة الإيمان والصلاح وغير ذلك، لكن من جهة أمور الدنيا فيكون هؤلاء فوقهم في الدنيا من جهة المناصب، من جهة الأموال، من جهة أن هؤلاء يسمح لهم بالدخول وكذا، أما الذين أمنوا فلا، إلى غير ذلك. أما في الآخرة فالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة من كل وجه. نعم. لا يأتي في المجتهد من علوم المجتهد، هل يلزم في المجتهد ما نقول هذا مجتهد أن يكون حافظ القرآن كله؟ لا ما يلزم، لكن يكون عنده القرآن كله بين يديه يستنبط. هل يلزم يكون حافظ للسنة كلها أو يحفظ مثلا نصف مليون أو يحفظ مليون أو يحفظ مدافع؟ لا، لكن يلزم أن يكون عند السنة يحسن الرجوع والاستنباط منه. أما بقى علوم الفهم زي اللغة وزي الأصول هذه تلزم، يلزم يكون عند هذا. نعم.
قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وأقرب الأقربين بعد الوالدين هم الأولاد والزوجة. وفي الحديث في الحث على الإنفاق على الزوجة حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته.
نعم، يبقى قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. طيب، إذا أننا رفعنا الوالدين وهما من الأقربين، إذا رفعناهما فمن أقرب الناس بعد الوالدين؟ قال هم الأولاد والزوجة، هم الأولاد والزوجة، لأن الأولاد من فروع مباشرة. طب والزوجة ليه؟ لأن نفق عليها مقابل بضع، ولهذا أكد النفقات نفق على الزوج، الزوجة أكد النفقات لأنها في مقابل. ولهذا المرأة الناشز التي ما تمكن زوجها منها لا نفقت عليه، وإذا ذهبت إلى بيت أبيها وكذا ما لا نفقة، هذه النفقة مقابل الاستمتاع. فإذا نشزت ولم تمكن زوجها منها سقطت النفقة، وبالتالي إذا كانت ممكنة زوجها فهذه آكد، حتى قالوا آكد من نفقة الوالدين، لأن نفقة الوالدين قائمة على إحسان، نفقة الزوجة قائمة على ماذا؟ على العوض مقابل البضع والاستمتاع، هذا أكد النفقات. فيبقى بعد الوالدين الأولاد والزوجة، والزوجة ليست من الأقارب من جهة النسب فرعا وأصلا، إنما من جهة الزوجية. نعم.
قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال بين في موضع آخر أنهم لم يستطيعوا وحصل لهم اليأس، اليوم يائس الذين كفروا من دينكم.
نعم، يعني انتبهوا، الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون يقاتلونكم، يؤلبون عليكم، يعارضونكم وكذا، من أجل ماذا؟ من أجل الرد عن الدين إن استطاعوا، ولن يستطيعوا، ولهذا يائس من هذه، فقال اليوم يائس الذين كفروا من دينكم أن ترجعوا عن هذا وأن تنقلبوا عن دينكم وأن تعودوا له. يبقى كما قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوا، فهؤلاء يائسوا أن يردوا الذين آمنوا على إيمان. طبعا أهل الإيمان بحق، إنما هناك من ينتكس، هناك من يرتد، هناك من يلحد، هناك دي باعتبار أحاد، إنما أن الذين آمنوا مجموع هذه الأمة أو الطائفة المنصورة تطرق دينها وتكفر من شدة القتال وكذا لن يكون، ولهذا من فضل الله أن الله عز وجل ودي شيء نطمئنه. يعني شوفوا يا أخوان عندنا مبشرات الحقيقة في وسط يعني تكالب العالم علينا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى لكم الأم كما تدعى القصعة إلى أكلتها، لكن عندنا مبشرات. أولا العالم كله لو اجتمع علينا بكل أسلحته لن يستبيح بيضاته، سيبقى الإسلام وسيبقى المسلمون. هذه بشرة. البشرة الثانية أن العاقبة لنا، فلن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقول المسلم يا الحجر والشجر وكفانتك والحجر والشجر، فيقول يا مسلم يا عبد الله تعال ورأيه دفاع، يبقى ده معه. وسيخرج عيسى آخر الزمان وسيقوى الإسلام ولن يقبل إلا كذا، كل ده من المبشرات عندنا. يعني ما تيأس، فلسطين روح فلسطين تيجي، مصر تروح مصر تيجي، كل هذا يتكالب عليك العالم. احنا بننظر بمنظور السن مش منظور السياسي، لكن احنا بنقول ايه بين هذا النصر فيه تربية للأمة، لابد ان نتربى على اعداد القوتين الإيمانية والعددية، ونسير والإيمانية عندنا هي المقدمة. نحن مأمورون بالعبودية ولسنا مأمورين أن ننتصر الكفار وأن نقاتلهم، هيا بنا لابد أن نعد العدة لننتصر. هذه مع القدرة، إن أعطانا الله القدرة فالحمد لله ونسعى في تحصيلها، لكن قد تتخلف يوم اثنين سنة اثنين مئة اثنين وهكذا، لكن نحن مأمورون بفرض الوقت الآن على المسلمين أن يعودوا إلى ربه. هذا هو الذي يلزمنا الآن قبل الأرض وقبل المال وقبل السلاح، عد إلى دينك. إنما تنحي دينك وتقول بغض النظر عن الدين ولا تجعل الدين المقياس ثم تجعل سائر الأمور المقياس، أيوة بس عسكريا بس إحنا عشان نستعين بدول بس إحنا عدو محتل أرضنا بقاله كم سنة بس إحنا، أنت أصلحت نفسك؟ أنت أقمت العبودية؟ الله خلقنا لعبادته، ما بلازم نحكم. ونجعل حفاظنا على أرضنا جزءا من ديننا، إنما نجعل ديننا أرضنا، وبالتالي يكون عندنا المبدأ القائل الغاية تبرر الوسيلة. طالما الغاية تحرير الأرض يبقى كل وسيلة في تحصيلها مباحة. لا الأرض عندنا ليست غاية، إنما عبادة الله هي الغاية إلى مرضاته. واضح؟ نعم.
قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، قال رحمه الله تعالى فائدة في قوله تعالى قل فيهما إثم كبير، قال لم يبين هنا ما هذا الإثم الكبير، ولكنه بين في آية أخرى أنه إيقاع العداوة والبغضاء بينهم والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي قوله جل جلاله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
انتبهت يا أخواني، هذا كله من فوائد إيضاح القرآن بالقرآن. الله عز وجل قال هنا يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع الناس. طيب فيما إثم كبير، ما هو الإثم الكبير هذا؟ بينه في الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس المعامل الشيطاني فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قبلها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا هو الإثم الكبير. نعم.
قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال المراد بالعفو الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات.
ويسألونك عن ماذا ينفقون قل العفو، العفو ما زاد عن حاجتك الواجبة، لأنه لا ينبغي أن تنفق ما عندك وأن تضيع من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إذا النفقة تكون مما زاد عن قدر الحاجة، وهي مستحبة إذا لم تكن زكاة وإذا لم تكن نفقة واجبة، وواجبة إذا كانت زكاة ونفقة واجبة. يبقى عندنا هذه درجات الإنفاق. يبقى أول شيء يلزمني هو النفقة على من تلزم النفقة عليه، الزوجة، الأولاد، الأبوان إذا كان فقيرين، البهائم، المماليك، كل هذا يجب علينا نفقة عليه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. بعد ذلك تأتي النفقة إيه؟ المستحبة. تأتي النفقة المستحبة. بعد ذلك لو عندي زكاة هتكون واجبة. لكن هل للإنسان أن ينفق كل ماله وعند أولاد؟ نقول فيه تفصيل. إن كانت النفقة لكل المال ستعود على من أنفق بالضياع لا يجوز، لأن نفقة مستحبة، فكيف أضيع نفقة واجبة عندي في مقابل مستحب؟ لكن لو كانت النفقة بكل المال لا تعود على نفقتي على مالي على من أعول بالضياع لا إشكال. بمعنى مثلا ممكن إنسان يكون عند الآن مثلا كل ما يملك من مال في جيبه 500 جنيه، خلاص، وعنده الراتب يتقضى غدا أو بعد غد، والتلاجة موجود فيها الخير ووجود البيت فيه خير، فجاء سائل وقال أعطيني كم اللي عنده، كل اللي يملكه يا إخوان 500 جنيه، فأعطاه، يبقى أنفق كل مال. لكن عنده ولا لا؟ عنده ما لا يضيع أولاده معه. أو كان عظيم الثقة بالله مثل الصديق رضي الله عنه، إذا كان عظيم الثقة بالله فهذا لا بأس به. نعم.
قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ظاهر عمومه شمول الكتابيات، ولكنه بين في آية أخرى أن الكتابيات لسن داخلات في هذا التحريم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب.
نعم، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. طيب الكتابية مشركة ولا لا يا إخوان؟ مشركة، إذن داخلة في الآية، داخلة في الآية، لكن استثنيت في الآية الأخرى في قول الله عز وجل والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، فهي وإن كانت مشركة إلا أنها لما كانت كتابية، لأن المشرك إما وثني وإما كتابي، لما كانت كتابية خفف الله عز وجل أحكامها فأباح لنا نكاح المحصنات الحرائر والاستمتاع بالإماء من الكتابيات لا من غيرهن، ولهذا بقي غيرهن على الأصل، لا تباح الوثنية حتى ولو بملك اليمين، حتى ولو بملك اليمين، إنما يباح بملك اليمين الاستمتاع من أبيح نكاح الحرة منهم، فما أبيح نكاح الحرة منهم أبيح الاستمتاع بالإماء منه، وما حرم نكاح الحرائر منهم حرم الاستمتاع بالإماء منه. فهل يجوز نكاح المشركة الوثنية الحرة؟ هل يجوز؟ يجوز يا إخوان نكاح المشركة الوثنية الحرة؟ الجواب لا، إذا لا يستمتع بالإماء. طب هل يجوز نكاح الكتابية الحرة؟ نعم، إذن يجوز استمتاع بالإماء، لكن الإماء يستمتع بها ولا تنكح الكتابية، بخلاف المؤمنة، فإن الأمة المؤمنة تنكح عند الحاجة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتاتكم المؤمنات. يبقى النساء دي على ثلاث أقسام: من تباح حرة وأمة، النكاح والاستمتاع المؤمنة، من لا تباح لا حرة تنكح ولا أمة تستمتع بها ولا تنكح الوثنية، من يباح نكاحها حرة والاستمتاع بها أما ولا يباح نكاحها أما الكتابية. هذه ثلاثة أقسام، حد يعيدهم تاني؟ فضل. ونكاحها أيضا مؤمن، يعني نكاحها حرة مؤمنة والاستمتاع عند الحاجة والاستمتاع بها أمة، هذه المؤمنة. وامرأة لا يباح نكاحها والاستمتاع بها حرة ولا استمتاع بها أمة، وهي الوثنية. هل يباح نكاح وأمة؟ لا. أحد آخر؟ ها؟ الليل والثاني حرة ويا الكتاب يعني ما أبيح نكاح الحرام من هنا أبيح الاستمتاع بالإماء وما لا فلا المجوسية لا يباح أيضا نكاح الحرة والاستمتاع بالأمة. نعم مين؟ أذن؟ طيب فين احنا وقفنا فيه؟